على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وفريد ووحيد، حيث هو اللقاء الأول حول موضوع جديد، وهو الإرواء شرح أحكام النساء في هذا البرنامج الذي إن شاء الله سنستمر فيه أنا وأنتم إلى وقت يعني حتى ييسر الله عز وجل إتمام ما يمكن إتمامه من هذا الكتاب. الإرواء شرح أحكام النساء، أو اسم البرنامج هيكون أحكام النساء، هيكون إن شاء الله البرنامج إن شاء الله كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا، والكتاب هو ده، الإرواء شرح أحكام النساء. أما أحكام النساء فهو كتاب لابن الجوزي، كتاب لابن الجوزي رحمه الله. أنا قمت بشرحه في مجلدين، هو كان يحتاج في الحقيقة شرح أطول من ذلك، وهو كتاب فريد من نوعه كما بين أصلا المصنف حينما بدأ يتكلم عن الإرواء شرح أحكام النساء. إن شاء الله بإذن الله هبين أنا بعض مزايا كتاب الإرواء، كتاب أحكام النساء نفسه لابن الجوزي، وإن شاء الله أبين كمان ترجمة لابن الجوزي نفسه، وأبين بعض مزايا الإرواء اللي هو شرح أحكام النساء، وإيه الدافع والداعي على شرحه. هذا وغيره. وأيضا أتكلم في أول ما بدأ به المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. أولا، من هو الإمام ابن الجوزي رحمه الله؟ هو اسمه عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد، ينتهي نسبه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو اتولد في أوائل القرن السادس وتوفي في أواخر القرن السادس، وعاش حوالي يعني إذا كان هو توفي سنة 97 أو 500، فهو ولد إما 508 509 510 في الحدود دي. هو نفسه يعني لم يتعرف على تحديدا على يوم ولادته، فإذا كان كده يبقى هو عاش حاجة 80 سنة ممكن رحمه الله، لأن هو سيأتي في ترجمته، واللي احنا بيسموه الناس السي في بتاعته يعني، سيأتي في ترجمته أنه قرأ وهو ابن 80 بالعشر، ومعه ابنه يوسف، معه ولده يوسف. طيب، ابن الجوزي نشأ يتيما، شأنه في ذلك شأن كثير من أهل العلم، ولعل هذا بيكون داعي وحافز لرفع همة هذا اليتيم، لأنه هو حاسس أن في قصور ونقص فبيحاول يعوضه، فبيبقى نبغة في فنه ونبغة في علمه إذا كان عالم. فهذا هو الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، أيضا ولد يتيما، وشارح أشهر شراح الصحيح كان يتيما، والحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وكثير من الأئمة الأعلام ولدوا كذلك. فدي حاجة يعني صحيح هي مدعاة للأسى وللتعاطف مع هذا اليتيم، إلا أنه ممكن يكون ده خير لهذا اليتيم. كم من هؤلاء الأيتام ابن الجوزي رحمه الله، وهو اختلفوا في هذه النسبة، هل دي نسبة إلى بلد في العراق أو في غيره، أو نسبة إلى شجر الجوز كان في لم يكن في بلدة ابن الجوزي شجرة للجوز أعظم من هذه الشجرة فنسب إليها أو نسبت إليه هذه العائلة ابن الجوزي. على أي حال هو ينتهي نسبه إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا لم يعتمد على هذا النسب، لعلمه أن من أبطأ به نسب عمله لم يسرع به نسبه، فلم يعتمد على نسبه فلم يعمل، بالعكس إنما عمل واجتهد وبرع في تقريبا كل فن من الفنون، كل صنف من أصناف علوم الدين وعلوم الشريعة. ابن الجوزي رحمه الله لما ولد يتيما أخذته عمته وكان في حجرها ودفعته لبعض مشايخ عصره، فأسمعه الحديث وأسمعه القرآن وهو ما زال لم يبلغ العاشرة. بدأ يسمع ويسمع حتى أن يقال أنه سمع الصحيح وهو لم يبلغ الحلم، وسمع من الكتب الكبار كمسند أحمد وسنن الترمذي وما لا يحصى من الأجزاء، ما لا يحصى من الأجزاء. كانت حياته الاجتماعية، هو زي ما قلت يتيم في حجر أو حجر عمته، أيضا عمته دي اعتمد بي رحمه الله، وشيخه أبو الفضل اللي دفعته لعمته. كانت العيلة مشهورة بتجارة وصناعة النحاس، حتى إن كان أحيانا ينسب إلى هذه الصنعة وهذه المهنة، فيقال ابن الجوزي الصفار، الصفار يعني النحاس. ورد الصفر في القرآن كما قال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، في قراءة كأنه جمالة صفر في قراءتنا، فيعني كأنها جمال من نحاس، كأنها جمال شرر جهنم، ربنا عافينا وعافيكم، كأنه جمال قد الجمل، شرارة قد الجمل من نحاس. طبعا القرآن بيعبر وبيصف وبيشبه شرر جهنم بأشياء تعرفها العرب، تعرفها العرب. ابن الجوزي الصفار كما قلت لكم كان من عائلة غنية تتاجر في النحاس، ينسب أحيانا إلى الصفار، إلى صنعة النحاس. بدأ منذ نعومة أظافره في السماع والإسماع، بدأ حتى يصنف وهو لم يبلغ 20 من عمره، بدأ يصنف الكتب ويؤلف الكتب ولم يبلغ بعد 20 من عمره. ابن الجوزي رحمه الله تغلب على هذا اليتم بجديته، كان هو جاد لا يلعب مع اللاعبين، لا يعبث مع العابثين، حتى منذ طفولته كان جادا وقورا لا يعبث، لا يكثر من المزاح، لا يكثر من المزاح. يذكرني بما قاله الله عز وجل عن يحيى بن زكريا، حيث جاء في التفسير قول الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، ما أخرجه الخرائطي عنه أن الصبيان قالوا له هيا بنا نلعب، قال ما للعب خلقت. وهكذا أيضا تجد المبرز من الأطفال والصبيان، ربما كان أيضا يعزف في طفولته عن اللعب وعن العبث وعن الله مع اللاهين، فإذا كبر الحال هذه وهداه الله عز وجل لعلم من العلوم برع ونبغ فيه. هكذا كان ابن الجوزي رحمه الله. هو أيضا هذا الطرف كان بينصح أن لو واحد وولد مترفا يحاول يخرج عن هذا الطرف إلى حيز الزهد والتقلل، لكن بربانية وتدرج، لأنه قال جرب ذلك على نفسه فأراد قطع نفسه عن كثير من الطرف الذي والنعيم الذي ولد فيه، فأصيب بمرض قطعه عن كثير من العبادة. فقال ينبغي لمن ولد مترفا أن يأخذ نفسه بعيدا عن هذا الطرف بالتدرج بالتدرج واحدة واحدة، ماشي. وهو نفسه العلماء وصفوا أخلاقه فقالوا كان وقورا على خلق كريم، كان يغلب عليه الجد والجد حتى منذ صغره، كان لا يمازح أحدا، كان لا يعبس، وكان ورعا. فقد ذكر أنه ما كان يأكل من جهة لا يتبين له حلها، وكان كثير الذكر، كثير التلاوة، كثير القرآن، حتى أنه كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة، رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. ابن الجوزي بلغ من علو همته أنه كان يأخذ الرغفة عيش حاف يعني، ويذهب إلى بعض الأنهار القريبة من بيته، فكان لا يستطيع أن يأكل هذه الأرغفة إلا إذا شرب الماء لأنها عيش حاف. وكان يصبر برغم طرفه وتنعمه ونشأته المترفة جدا، كان يصبر على الجوع وعلى الخبز من غير إدام، العيش الحاف يعني. هو كان الذي يصبره على ذلك ما يصبو إليه من درجات علمية عالية، كان همته عالية جدا، حتى يذكر في علو همته أنه ما رأى كتابا إلا ألف مثله، ما رأى كتابا إلا ألف مثله. ولذلك لو جمعت أسماء مؤلفات ومصنفات ابن الجوزي في مجلدة لبلغت، وهي بالفعل مجموعة في مجلدين، فهرس لأسماء كتب ابن الجوزي فقط، فهرس لأسماء كتب ابن الجوزي فقط. ممكن ده يكون اللي احنا اطلعنا عليه، وما لم نطلع عليه قد يكون أيضا إذا ضم إلى ذلك بلغ الكثير والكثير. فهو ألف في المصطلح، ألف في العلل، ألف في الموضوعات، ألف في التفسير، ألف في التاريخ زي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، أو التفسير لزاد المسير، أو العلل المتناهية لابن الجوزي، أو الموضوعات لابن الجوزي. ألف في الفقه زي أحكام النساء، ألف في الوعظ زي كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي، وألف في الوعظ والقص كتير، لأن هو كان أيضا بيمثل حرب على القصاص في زمانه، وإن كان هو ينحو منحى الوعظ أيضا، وكان يكتب في الوعظ وفي الوعاظ وفي الذكر وفي المذكرين. طبعا هو أيضا كان ينحو أو يحاول أن ينحو منحى الزهاد والعباد، برغم أنه كان مترفا، حتى أنه ألف كتاب صفة الصفوة. صفة الصفوة هما قالوا هو ما هو إلا مختصر، أحيانا يسموه صفة الصفوة أو صفوة الصفوة، هو مختصر لحلية الأولياء لأبي نعيم. على أي حال دي يعني نبذة مختصرة من حياة هذا العالم المحرير، سواء أدبه، خلقه، نشأته، طفولته. أيضا ظل على هذه الهمة العالية حتى كبر، ومن جميل ما يذكر وملح ما يذكر أنه هو كان أيضا لا يحب مصاحبة البطلين. البطلين دول إيه؟ اللي بيضيع وقته يعني، ناس قاعدة معاه عشان تضيع وقته، وهو لا بيروح لحد يدعوته ولا عايز حد يجي له دعوته، لكن كان لابد من ان هم يجيلوا ناس ويحبوا يدعوته، عشان كان يعالج ده بايه، ان هو يحاول اما يجوا يقول كلام مقتضب مختصر علشان يأثر ويأثر ويمشي بسرعة، يستعجل ليه فراقهم. غير كده ايضا يعد لهذا المجلس ما لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى حضور قلب في التأليف، يعني يعد لهم بري القلم وتقطيع الأوراق وتحزين الأوراق، أشياء كده هيعملها يعملها وهي مش محتاجة لتفكير، فكان يحاول ما يعملهاش إلا إذا جه البطلين والضيوف دول اللي هيعطلوه، فيبتدي هم قاعدين ها عايزين إيه، طب أنتوا كويسين وإزاي الصحة وإزاي الحال، هو بيبري الألم وهو بيحضر الدوايا وهو بيقطع الورق اللي هيكتب فيه وهو بيحزم الورق اللي كتب فيه وبيحطه على الأرفف في مكتبته، وهو بيحضر الكتب يفتحها اللي هيستعين بيها على مؤلفه الجديد، وهكذا. ده ابن الجوزي عالي الهمة، بعيد عن طبعا هو يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس. شأن العلماء الربانيين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر أنه يجي حاكم يرفعهم ويجي حاكم يضعهم، يجي حاكم يدخلهم السجن ويحاكم يطلعهم من السجن ويخليهم رؤوس ونجوم في المجتمع. هي دي الدنيا كده، وتلك الأيام نداولها بين الناس. حتى كانت الأيام كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء أبو سفيان هرقل بيقول له يعني كيف حالكم معه في الحرب، فقال سجال نديل عليه ويديل علينا. يعني تلك الأيام نداولها بين الناس. هو ده أيضا علامة من علامات صدق الولي أو النبي أو العالم أو صاحب القضية، إن هي الدنيا مش بتبقى حلوة كلها معايا دايما كده، وليس دل على ذلك كل يعني نماذج كتير، لكن شيخ الإسلام كان يجي حاكم في آخر زمان يدخله السجن وبعد كده يمشي يجي حاكم تاني في أول عهدي ومطلعه من السجن ومرافعه ومخليه من نجوم المجتمع، يلاقي شيخ الإسلام تاني لا يداهم هذا الحاكم ومدخله السجن تاني واللي بعديه طلعه وهكذا، لحد ما كان آخر أيامه في السجن رحمه الله ومات في سجن القلعة في دمشق. ابن الجوزي كده أيضا، ابن الجوزي كده كان بعض الوزراء، أظن ابن يونس هو أيضا كان من وزراء أهل السنة وكان يقربه، فكان ابن الجوزي حرب على أهل البدع، حرب على أهل البدع. فلما بلغه أن في بعض المدارس بدأ يعلوها بعض المبتدعة، فوقف له بالمرصاد حتى عزله عن هذه المدرسة، فأصر ذلك في نفسه. فلما انتهت هذه وزارة هذا الوزير وجاء آخر يميل إلى هؤلاء المبتدعة، نفوا ابن الجوزي خارج بغداد بالمرة، ودي كان أول مرة ابن الجوزي يخرج فيها عن بغداد، وإنه هو أصلا ما سافرش يعني ما عملش أي رحلة، ما احتاجش من بغداد في الوقت ده، كانت عاصمة الخلافة العباسية ما زالت، وطبعا كانت هي من أبهى وأجمل مدن العالم، من أجمل مدن على بغداد. حتى ان انتوا بتشوفوا الأفلام الكرتون بتاع زمان علاء الدين والمصباح السحري، ولما يروح بغداد ويروح كان بيروح أجمل حتة، يعني أجمل حتة بيتمناها أي حد يروحها، فكانت مأوى ومعقل للعلماء من كل فن، فكان هو لا يحتاج للسفر. علماء الدنيا كلهم وعلماء كل العلوم كلهم حواليه، ده هو يرحل إلى بغداد لا يرحل من بغداد، فلكن رحلوا ونفوه قهرا عن نفسه، دي كان أول مرة يخرج فيها. لما رجع قعد شوية ومات رحمه الله، كانت سنة 597 من الهجرة، يعني في نهاية القرن السادس. ابن الجوزي بدأ بيقول في أول الكتاب هنا ادعي، احنا ما يمناش نتكلم في عقيدة أولا، الكتاب كتاب أحكام مش كتاب عقيدة، وإن كان هم قالوا بردك في العقيدة لم يستقر على قدم، فتارة يمين وينحو منح الأشعرية، وفي الأغلب العام ينحو منح أهل السنة، وقالوا أن لعل هذا الاضطراب جاءه من جهة شيخي ابن عقيل، فهو أيضا لم يستقر له قدم في مسائل، في بعض مسائل الاعتقاد، فتبعه على ذلك، فتارة يكون مع أهل السنة وتارة، لكن هذا الكلام كما قال علماؤنا غارق في بحر حقيقته، وما من عالم ولا شريف ولا سيد ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس ما لا يذكر عيبه فيوهب نقصه إلى فضله. فحتى وإن كان ابن الجوزي فيه ما فيه لكن هذا النقص غرق، وهذه الهنات وهذه الهفوات إن شئت فسميها كذلك غرقت في بحر حسناته. ولولا أن الله عز وجل يعلم ما يعلم من صلاح نية القوم ما بلغت كتبهم الآفاق وما زاع صيتهم ولا أخذ الله منهم باليمين ولا قطع منهم الوتين وقطع ذكرهم في العالمين. ولكن لما أعلى الله ذكرهم كان دليلا على صلاح قلوبهم ونياتهم. وهكذا كان ابن الجوزي حيث ذكر أيضا في ترجمته ما سطره بيده في كتاب صيد الخاطر من أنه كان يدافع نفسه اللوامة، فربما يقع في الهفوات والزلات فيدافع نفسه ويجاهد نفسه ويعاتب نفسه ويلوم نفسه، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا قصر في طاعة أو إذا وقع في محظور أو في مكروه. الحاصل هكذا ابن الجوزي رحمه الله سيرته الجميلة الطيبة العطرة العلمية الورعة كان في الحقيقة كما تقدم لا يكون من جهة لا يعلم حلها، لا كان يتأكد ان الجهة دي حلال كان فيأكل. دي ايضا من كمال ورعه رحمه الله رحمة واسعة. والذي له علم بالواقع وعلم بالشرع يعلم ان الرجل الكبير القدر قد تكون منه الزلة والفلتة والهفوة فلا يتابع عليها فيها، ولكن لا تهدم مكانته من أجلها، لا تهدم مكانه. ودي المعادلة الصعبة اللي محدش قادر يحققها. طب نسمع الاتصال وبعدين نكمل الكلام. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور عبد المنعم؟
اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نشا؟
الله يكرمك. والله انا في بس مشكله كده كنت عايزه اسمع يعني حضرتك بيها اسمع مني عن مول الامر يعني.
اتفضلي يا فندم.
ان في انا مدرسه انجليش وكنت بدي ادرس الطلبه فرفض الحصه بتاعتي، فلقيت وليه الامر بتقول لي ربنا وعدهم بمدرسه حسبي الله ونعم الوكيل بتخش تقرا يا اولاد، مفيش حاجه اسمها قران، وكذلك الطلبه دول في معهد ازهري مفيش حاجه اسمها قران كريم. مفيش حاجه
اسم المعهد ايه يا فندم؟ اسم المعهد
احمد مسلم، والمدرسه اسمها كريمه اخصائيه اجتماعيه مالهاش علاقه بالتربيه.
معهد احمد مسلم فين؟
في المرج.
في المرج؟ المرج الجديده ولا المرج القديم؟
المرج القديمه. المرج اسمها مدرسه الهلال معروف
بجوار مدرسه الهلال.
ايوه بس المنطقه
غير
هو
وهو معهد ازهري.
ازهري.
اسم المدرسه ايه بقى يا فندم؟
كريمه، هي اخصائيه اجتماعيه حضرتك.
اسمها كريمه ايه؟
لا والله ما اعرفش، انا روحت النهارده يعني انا الكلام ده كان امبارح، كان وليت الامر بتقول لي ده المدرسه بقول لهم بتقول ايه يا اولاد؟ قال لي ما فيش حاجه اسمها قران، ما حدش يقرا، ما فيش حاجه اسمها قول والله احد. ما فيش اولاد رسل، ما فيش، انا الوحي بينزل عليا كل يوم وبيكتب لي القران، وانا بس انا هتبوكوا واجمعه، وده دوركم انتوا يا حبايبي تجمعوا القران الصح لان ده محرف.
هو المعهد ده اعدادي ولا
ابتدائي؟ ما هو الاعدادي كان الطلبه هيناقشوها. انا اقول ابتدائي. يا اولاد انا من النوع اللي كمان بحب استحمل بلبن وفي الحمام، يا ريت تجربوا كده، لان اللي هيجرب كده هيلاقي ربنا، هيشوف تاني يوم ربنا. انا بعمل كده وبشوف ربنا. والمهم ان انا الانسانه دي يعني انا لما جيت رحت وكيل المدرسه لانه عرفت بيته ورحت له بيته مش نفسي، وانا ما اديتش الحصه يعني انا يعني بجد وقت ايه ما اشتغلتش في الحصه وبالذات دورت على لان كان الوقت ما ينفعش في المدرسه، دورت على بيت وكيل المدرسه ورحت له وقلت له الشخصيه دي كانت موجوده حصل عند اطفال يعني انا مش مصدقه، قال لي فعلا وهي خميسه اللسان جدا ومش عارفين نعمل معاها ايه، وهي يعني كمان من النوع اللي ممكن تزعق تمسك كل يوم المايك وتدي الصريحة دي بتاعت الايه بتاعت كل يوم. والمنظر ده
في تدريس الصبح؟
تدريس الصبح ياخدوا بيها ميكروفون بالعافية يعني المدرسين مفترضين. انا سمعت الكلام ده امبارح، بقيت طبعا قابلت هاتي اولياء امور معاكي، طبعا انا اجيب اولياء امور يا جماعه منين؟ انا ما اعرفش ومحدش فاضي يتكلم. سبحان الله يعني يا جماعه عند رسول الله حتى سبحان الله يعني ما هتبوس على حاجه زي كده هتبوس على ايه؟ ده انا يعني انا النهارده بقى رحت المدرسه وقعدت اكتب لاني انا مش عارفه اعمل ساعتها. رحت خدت للنظره نظره جديده ربنا يديها الصحه يعني. قالت لي ايوه وبقيت مكسوفه. هي صراحه مكسوفه تقول لي اسمها استاذ عصمت ربنا يديها الصحه يعني. مكسوفه تقول لي ايه ترد عليا تقول لي هو فعلا حصل كده وفعلا هي معلش اتصلت علينا. لا لا تعبانه يبقى في مكان للتعبانين في سرايا طاقه ده مش معهد احمد مسلم ده معهد احمد مسلم مش سرايا طاقه. قالت احنا مش عارفين تقول لنا نعمل لها ايه واحنا كلمناها اكتر من مره كل ما بنزق منها بنديها اجازه عرضيه. ايه ده رد على الرسول يا جماعه تبقوا اجازه عرضيه بتيجي اول من الاول بتيجي اول من الاول ما حدش يقدر يعترضها في اي حاجه ولا في كلام ولا في اي حاجه. ولو ولاد اتكلمها بتشتموا بيه وبقفه يعني صنعه طبيعي يعني. هم كانوا خايفين ان انا اروح النهارده. الحمد لله انا رحت النهارده وكنت كفيله اني انا ارد عليها باسلوبها بس ما لقيتهاش.
ايوه من حضرتك سلام
يعني انا ما لقيتهاش انا فعلا ما لقيتهاش يعني انا كنت يعني هظبطها بنفسها بقى. فسبحان الله ما لقيتهاش وقالوا لي اكتبي شكوى. كان شكوى ايه يا جماعه اللي اكتبها يعني؟ قالوا لي شكوى عايزين بيدعموا موقفنا يعني ايه ده؟ يدعموا الموقف ان في واحده بتسيب رسولها كل يوم للاطفال وكل يوم تخش تقول ما فيش قران كريم وكل يوم تدعموا موقفكم ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو الدنيا ايه اللي حصل فيها؟ انا بجد مش عارفه ايه اللي حصل في الدنيا. يعني وصلنا لدرجه بصراحة يعني حسبي الله ونعم الوكيل. الواحد كان بيتمنى حكم الإخوان وبيتمنى دلوقتي بيقول يا ريت بجد والله.
ما هو الإخوان ما لهمش بقى يعني ما لهمش كان
ما دام لسه من طرف لو واحدة كانت منتقبة أنا مش منتقبة. لو أيام حسني مبارك واحدة منتقبة ماشية في الشارع كان بيبقى ليها قيمة عن دلوقتي.
ده صحيح بس هو إن شاء الله
يعني مثلا اللي البهدلة اللي حصلت في المقاطم دي بسبب مين؟ بسبب استهتار الجماعات الكبيرة واتضرب واتبهدلوا يعني انتوا مش عارفين؟ يعني هو البلد اتلخبطت ليه كده؟ ليه؟ يعني النظرة خايفة انها تقول لي المدرسة عيب.
احنا بنشكرك يا مدام رشا.
خايف يقول لي المدرسة عيب بتضرب ماسكة خرزانة وبتضرب.
احنا بنشكرك يا مدام.
المدرسين كانوا يتهانوا قدام الطلبة.
بنشكرك يا مدام رشا والرسالة وصلت وانا أكد عليها دلوقتي حالا. بنشكر مدام رشا على غيرتها على الدين وعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبنهيب بالمسؤولين واساتذتنا واولياء امورنا ان هم ما يسكتوش على المدرسة كريمة دي وتثبتوا. الاخت عصا بتقول المعهد اسمه معهد احمد مسلم الازهري الابتدائي في المرج القديمة وبجوار مدرسة اسمها مدرسة الهلال. والمدرسة دي في المعهد ده اسمها كريمة وهي اخصائية اجتماعية فاكيد مش هيغلبوا في الوصول ليها ومش هيبقى فيه كذا اخصائية اجتماعية. وارجو ان الامر ده طبعا انا واثق ان مفيش حد عنده ادنى مسكة من غيره من اساتذتنا في الازهر هيسمع الكلام ده وهيرضاه وهيرضى بيه ويسكت على الست دي. نكتفي بهذا القدر ونستكمل ما بدأناه في كلام ابن الجوزي او الترجمة عن ابن الجوزي. ابن الجوزي مذهب الفقه هو حنبلي. وزي ما انا قلت واشرت انه ابو الوفا ابن عقيل رحمه الله هو احد مشايخ الحنابلة هو احد مشايخ ابن الجوزي هو نفسه كان بيتيه فخرا بهذا المذهب. اما مذهبه في العقيدة فقد اشرت الى شيء من ذلك وقد اشار الى هذا المنحى الاشعاري احيانا لابن الجوزي بعض الحنابلة كابن رجب الحنبلي ايضا في معرض كلامه على عن ابن الجوزي رحمه الله. توفي ابن الجوزي كما قلت ولم يخرج في رحلة من الرحلات الى خارج بغداد اختيارا الا للحج اظن حج مرتين. دي كلها حياته العلمية وحياته مشايخه كتير وتلاميذه كتير مؤلفاته كتير زي ما احنا قلنا ويقاس العالم بكده بالتلاميذ وبالمشايخ وبالمصنفات بالمشايخ والتلاميذ وبالمصنفات المؤلفات اللي ألفها. وابن الجوزي ما رأى كتابا إلا ألف مثله فده يكفي وإني أسماء الكتب بس في مجلدين. هو كان مع ذلك بيعتني بصحته وطعامه وشرابه وملبسه ودي فعلا سبب من أسباب الصحة وطولة العمر يعني بصحة وطولة العمر بصح. وكتير من مشايخنا زي الشيخ سعيد المسفر كان معانا في معهد النور للدراسات الشرعية بالأمس، كان في ندوة في محاضرة وهو عدى 70 وما تشوفش عليه، ما تعرفش ان هو عند 70 دول او عدى 70، نتيجة ان هو بيعتني ايضا بمظهره وملبسه وصحته وطعامه وشرابه. فده ايضا مسلك سلفي. النبي عليه الصلاة والسلام سنى لنا فيه من سنن الخير الكثير، وده مش وقته. ابن الجوزي رحمه الله كان ليه اولاد كتيرة يعني، بس لم ينبغ في العلم ولد من اولاده مثل نبوغي. جه هو قال رأى احوال النساء في زمانه، فقال عايز يألف كتاب للنساء في احكام النساء. قال ايه؟ قال ان النساء في الغالب معرضين عن العلم، معرضين عن العلم الشرعي، وده يعني اذا كان في كسرة معرضة فالحمد لله في كل زمان ومكان ايضا كسرة مقبلة. حتى احنا كنا بالامس القريب كان بيوزع الجوائز فضيلة الشيخ الوالد الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني على خريجين وخريجات معهد النور الدراسات الشرعية، فراح هو يعني لقينا في الاوائل 9 اخوات واخ فقط، اخ واحد في 10 الاوائل. فصحيح هو في كثرة كثيرة من النساء معرضات، لكن في كثرة ايضا مقبلات. وكما قال بعض اهل العلم مما كان ان اكثر اهل النار النساء فهم ايضا في الجنة كثرة، يعني هم اغلبية في الجنة واغلبية في النار. هو بيقول انا تفكرت في سبب اعراض الناس عن ذكر الاخرة، قال لقيت ايه؟ لقيت يعني قلة الفهم وقلة العلم، ورأيت ان احد العوام لما يجي يتولد له ولد سواء ذكر او انثى بيحاول يفهمه صنعة، يعلمه صنعة، يعلمه حفظ، وده شيء طيب. لكن اللي مش طيب ان ما يعلموش بعد ما عدا علوم الدين، يعني هو طلب الحلال فريضة وطلب العلم فريضة، فكما انه يعلمه كيف يطلب الحلال بيلزمه السوق كما هي وصايا، وصية من وصايا الامام احمد في كتابه الحث على الزراعة والصناعة، هي ايضا وصية من وصاياه الزام الولد لمعلم، تلزمه السوق وتلزمه المعلم. بيقول هنا النساء وجد ان اغلبهن معرضات، ولما تروح تسمع بتسمع درس لقاص، عارفين القاص؟ واحد بيقول قصص يعني، واحد بيقول حكايات. بس للاسف كان القصاص ليهم صبغة دينية زمان، يعني يصبغ الحكايات بتاعته بصبغة دينية، لان طبعا كان الزمان زمان خلافة وزمان خير وزمان اسلام يعلو، فكان دايما يحب عشان الناس يسمعونه يبقى هو متدين واللي بيقوله الدين. فكان النساء تسمع القصاص دول تفتكر كل اللي بيقوله صحيح، وفي الحقيقة السلف كانوا لا سيما عمر كان يقف بالمرصاد لهذه الظاهرة. حتى ان تميم الداري رحمه الله رضي الله عنه وارضاه لما استأذن عمر رضي الله عنه وارضاه في ان يقص، عمر امتنع من ان يأذن له لسدا لذريعة القصاص المفضية، الا ان الناس فيما بعد هتفتكر القص ده هو العالم والقصص ده هو العلم، وتعرض عن العلم الحقيقي، وتعرض عن العلم الحقيقي. وبالفعل انت هتجد في كل زمان ومكان في كل عصر ومسألة القاص والواعظ اعلى منزلة عند العوام من العالم. حتى ان ابا حنيفة جاء في ترجمته ان امه قالت له يا بني تعالى الى فلان، خذني الى فلان القاص كي استفتيه في مسألة، هي ده فكرها، ودي ام ابو حنيفة، يعني امه بتقوله تعالى خذني لفلان اللي بيقص بيقول الحكايات ده عشان استفتيه، فهي فاهمة ان العلم هو ده عند القاص ده، وان القاص ده هو العالم، وابنها اللي هو امام من الائمة مش عالم، ابنها. ليه؟ لان القاص ده ناس كتير بتحضر له وناس كتير بتسمع له، اما ابنها ما حدش كتير بيحضر له. ده هو ابو حنيفه اذا ذكر لم يذكر له الا تلميذين، ابو حنيفه وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف بس. طبعا اكيد كان في تلاميذ لكن لم ينبغ منهم الا ده، وحتى هم قله بالنظر الى من يحضر للقصاص. فخلها وراح للقاص وسالته برا بامي، خدها وداها للقاص سالته، والقاص ده عارف مين ده، فبيقول لها جاي تساليني ابنك ابو حنيفه؟ فقال لها قال له جاوبها كلها، فهو مش عارف يجاوبها بيه. فراح افتله ابو حنيفه وهو افتل امه، وهو القاص افتى لام ابي حنيف رحمه الله على الجميع. فالحاصل ان عمر رضي الله عنه علم ان القاص فوق انه يعني هيغتر كثره الاتباع وكثره السامعين لي وزهدهم في العلم والعلماء، افتكروا بالفعل بعد وقت ان هو العالم ودول مش العلماء. فتميم الداري جاء يستاذن عمر في القص، قال اخشى ان تقص فترتفع في نفسك ثم تقص فترتفع في نفسك ثم تقص فترتفع في نفسك حتى ترى نفسك من الناس بمنزلة الثريا، يعني ترى نفسك نجم من النجوم وتحب يتقال يا نجم، النجم راح والنجم جه وقوم يا نجم وقعد يا نجم. وهو نفسه يعني ايه بضاعته العلمية كلها قصص، وبعد كده لما يفنى القصص الحق يدور على القصص اللي هي المبتلة اللي فيها كذب ويفبرك بقى وابتدي فبرك. ليه؟ لان النجمه بتتشد، وكل ما القصه بتكون فيها فبركه ويكون فيها كذب بتشد اكتر. والا ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هم يصدقوا الكاهن اللي بيتعامل مع مسترق السمع بيقول الكلمه من الصدق من السماء فيكذب عليها 100 كذبه فيصدقوه في 100 كذبه من اجل هذه الكلمه من اجل هذا. فالنفس تواقى للكذب وتتوق لسماعي ولتصديقي، ودايما محدش بيطلب دليل على الكذب، بيطلب دليل على الصدق للأسف. يعني إذا كان واحد بيتكلم بأسلوب علمي وبمنهج علمي محترم مستقيم محدش يقول هذا أدل على بتقول، لكن التاني اللي عمال يقول يعني سمك لبن طن هندي محدش بيقول هذا دليل على اللي انت بتقول. ليه؟ لأن كلام رايق وحلو وما فيهوش عتمنة ومش بيزعل حد وبيحاول يرضي الأذواق اللي قدامه كلها ولو بالكذب ولو بالكذب. يبقى إذا منع السلف من القص والقصاص، ولم يتفرغ أحد من السلف من الصحابة رضي الله عنهم لهذه المهنة، بمعنى يعني مثلا خالد سيف الله وحمزة أسد الله وأمين هذه الأمة أبو عبيدة المحدث هذه الأمة أبو هريرة، لكن ما فيش حد من الصحابة اتسمى قاص، اتسمى القاص الصحابة فلان الفلاني. الصحابة لم يمنعوا من القص، لكن الذي منعوا منه ان واحد يتفرغ لكده ويعرف بكده ويجتهد بكده ويبقى وظيفته كده وبس. اولا هذه المسألة ستصيبه بعب بكبر بغرور، يرى نفسه بقى نجم يرى، وايضا هيلبس على الناس ان ده العلم وهو ده العالم، هيلبس على الناس ان ده العلم وان ده العالم. ايضا ان هو ربما اذا فنيت بضاعته الصحيحه يدور بقى على الضعيف ويدور على الفبركه، ويدور على الضعيف ويدور على الفبركه. فمنعا لهذه سدا لذرائع هذه المصائب الشرعيه وهذه البلاش، منع عمر تميم الداري رضي الله عنهما وارضاهما من ان يقص. يقول الناس طيب كان هو ابن الجوزي حرب ايضا على القصاص في كتاب القصاص والمذكرين، وهنا ايضا حرب على القصاص والمذكرين في بداية الكتاب بتاعه احكام النساء، بيقول ربما حضر مجلسا من مجالس القصاص فربما سمع منهم احاديث الرخص الباطلة فخرج مصرا على الذنوب ويقول رب كريم. يعني عمالين طبعا يسهلونه في كل حاجة، كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وفي بغية قاعدة طول عمرها تزني وبعدين سقط كلب فطلع فربنا غفر لها ودخل لها الجنة، وهي طول عمرها بتعمل ايه والراجل اللي قتل 99 ناس. ممكن تكون القصص صحيح بس وضعه بالترتيب ده وعلى الترتيب ده مفضي الى الايه إلى الغرور بالله سبحانه وتعالى ومفضي إلى التسامح والتساهل. وسواء تخيل بقى لو كان فيها رخص باطلة، تخيل بقى لو فيها رخص باطلة هيطلع أكثر إصرارا على ظلم وأكثر تساهلا وتسامحا فيها. وربما أسمعه أخبار الزهاد، إذا إما بيسمعوا رخص باطلة أو يسمعوا أخبار الزهاد كمعروف وبشر الحافي ومعروف الإسكافي والجنيد وفي زودين. هو بعد لم يعرف الواجبات، يعني معرفش العلم الواجب عليه شرعا، يروح يتعرف على أخبار بشر الحافي ومعروف الإسكافي ومش عارف إيه. طيب ما تعرفوا الأول في أولويات، إيه الأولويات بالنسبة للمرأة؟ ما يجب عليها من تعلم علوم شرعية. ايه بقى العلم الواجب عليها وجوب عيني؟ هو ما ثبت وجوبه، ثبت وجوب العلم به، يعني ايه ما ثبت وجوبه من الوظائف الشرعية زي الصلاة زي الصوم زي الحج، خلاص ثبت وجوبه ان هي يجب عليها تصلي، يبقى يجب عليها تتعلم فقه الصلاة، يجب عليها تصوم، يبقى يجب تعلم فقه الصوم، هتحج تعلم فقه. فهي لها اولويات، يبقى بدل ما تروح تسمع قاص بيقول اشعار، والاشعار دي ممكن يعني تدعو لصبا وتدعو لشغف وتدعو لشبق احيانا وتدعو لعشق احيانا، او يكون فيها قصص فيها رخص باطلة او رخص صحيحة لكن هي مفضية الى باطل، أي أخبار زهاد وعباد هم رأوا لأنفسهم مسلكا معينا لم يوجبوه على الناس، فممكن يوصلوا للناس على أنه ده واجب، يوصلوا بالذات للنساء على أنه ده واجب، فيقوم حاجة من الاثنين، يقول لا ده الموضوع كبير أن أنا أعيش زي بشر حافي اللي كان ماشي حافي، الموضوع كبير قوي فينفر من الدين، أو إما يقول له تساهل خالص فيبتدي يقبل على المعاصي او يصر عليها اذا كان قائم عليه على اي حال، او يقول بعض الاشعار الحديثة اللي هي ممكن تغري بقصص الحب والعشق والكلام ده، ده مأساة ومعاناة ابن الجوزي في زماني مع الرجال والنساء على السواء على السواء. فبدأ يضع يألف وضع كتاب في احكام النساء، ليه؟ قال ان في فعلا مسائل في فقه النساء النساء مش عارفها، النساء مش عارفها، وللأسف يعني فقدت الزوج أو الأخ أو الأب اللي يوصل لها العلم الواجب عليها شرعا إنها تتعلمه، العلم الواجب على. فإذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث حسنه غير واحد من أهل العلم من السلف ومن المعاصرين، طلب العلم فريضة على كل، هو معناه حسن صحيح على تفصيل، وهو إذا كان هو فريضة على كل مسلمة هذا فريضة على كل مسلمة. طب إيه هو العلم الفريضة؟ العلم الفريضة إذا كنت أنا رايح أتوضى أعرف إيه هي شروط صحة الوضوء عشان أتوضى وضوء صحيح، خلصت وضوء رايح أصلي إيه شروط صحة الصلاة عشان يبقى الصلاة صحيحة، إيه أركانها عشان تبقى الصلاة صحيحة، إيه واجباتها علشان ما صلي الصلاة أأثم فيها، لأن ترك الواجب مفضي إلى عقوبة وذنب واسم، ماشي؟ طيب ده ثبت. طيب عندها مال زكوي هتزكي عليه، ينبغي بل يجب أنها تتعلم فقه الزكاة، هي بالتاجر تتعلم فقه المعاملات، هي في أي موطن من المواطن وفي أي حرفة من الحرف تنظر ما يجب عليها شرعا تجاه هذه الحرفة فتروح تتعلم، تروح تتعلم. هو رأى النساء معرضات كالرجال في هذا الوقت، وفقدت الزوج المعلم أو الأخ المعلم أو الأب المعلم، فبدأ يضع هذا الكتاب أحكام النساء، وبدأ يشير من خلال هذه المقدمة وبعض المقتطفات جوا في الكتاب يشير إلى بعض صور جهل النساء في زمان وزماننا. إيه هو مثال؟ إن هي مثلا تظهر عورتها قدام أختها أو بنتها أو أمها وتقول دي أمي، إيه يعني لما أظهر قدامها العورة سواء المخففة ولا المغلظة، إيه يعني لما أظهر عورتي قدامها دي أمي، هي واحدة غريبة، أو قدام اختها او قدام بنتها وتقول دي بنتي، ايه المشكلة؟ ربما دخلت الحمام تغتسل مع ابنتها البالغة، مع ابنتها البالغة، وده ما ينفعش، وده ما ينفع. وطبعا اصعب من كده جهل النساء في بعض اماكن الزينة زي الكوافيرات، بتروح الكوافير وربما تظهر بالعورة المغلظة والمخففة وكل عورة علشان تباشر عاملة الكوافير بعض الزينة لها في اماكن معينة. طيب اذا كان بلغ من الجهل ان هي تكشف عورتها قدام اختها او قدام بنتها او قدام وتقول دي بنتي او اختها، طب بتاعت الكوافير دي ليه يحصل كده؟ او في الحمامات، الحمامات العامة سواء الساونا او اللي بيعملوا فيها التخسيس، مراكز التخسيس، ممكن برضك تظهر بعورات مغلظة وتقول دي احنا ستات مع بعض، ايه المشكلة فيها ايه، او دي صاحبتي او انا صاحبتها. كان بيعاني ابن الجوزي من قطاع كبير من النساء فيهم هذا الجهل، فبدأ يضع هذا الكتاب لهذا السبب ايضا، لهذا السبب ايضا، ويبين بعض دقائق الفقه اللي بيقول ان كتمها على النساء غلول، كتم هذا العلم على النساء غلول. اصل الغلول هو السرقة او الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم، يعني المجاهدين خرجوا غنموا غنيمة، الغنيمة دي بتروح للقائد، القائد بيقسمها اعملها اسهم ويعطي لكل مجاهد سهمه من هذه الغنيمة. اللي ياخذ من الغنيمة قبل ان تقسم هو وما اخذ في النار. فهو بيعتبر ان كتم وحجب هذا العلم الدقيق سواء في الطهارة كيف تطهر وكيف تتطهر وكي يعني ما هي مبطلات الطهارة او مبطلات الصوم او كذا او كذا من دقائق الفقه المتعلق بالنساء، بيقول كتم هذا العلم عنهم ضرب من ضروب الغلول. على اي حال بدأ المصنف رحمه الله يألف كتاب احكام النساء، وبدأ بداية غريبة وعجيبة متميزة عن اي كتاب قبل كده، عن اي كتاب قبل كده. بدأوا في ذكر البلوغ وبيان حده، باب الباب الاول في بيان ذكر البلوغ وبيان حده، وبدأ يجيب حد البلوغ للذكر وحد البلوغ للانثى، وثنى بباب في مسألة يعني مسألة سريعة كده في متعلقة في معرفة الباري سبحانه وتعالى، وبدأ بعد كده يتكلم في أبواب الطهارة، بعد كده بدأ يتكلم في أبواب الطهارة. طيب احنا برضك بسرعة نختصر ونخش في أول أبواب هذا الكتاب الجميل، وهو باب بيان ذكر البلوغ أو باب في ذكر البلوغ وبيان حده. وإيه هو بقى ذكر البلوغ؟ وليه جاب الباب ده في الأول؟ جاب الباب ده في الأول لأن كتير برضك من النساء بتكون بنتها بلغت، وبلغت هي عندها 10 سنين ولا 9 سنين ولا 11 سنة ولا 12 سنة، وتكون بلغت فعلا وهي بتعاملها على أنها طفلة، وهي تعاملها على أنها طفلة، فتبتدي تسمح أولا تهمل في أنها تصلي وما تصليش، مش فرقة معاها، مع أن جرى عليها قلب التكليف، ومش فارقه معاها ان حد يقعد معاها من الرجاله لوحديهم في خلوه مدرس معاها، وتقول دي طفله دي قد بنته، وهي امراه مش طفله. هي اذا بلغت المراه، جاء في الاثر وان وذكر ابن قدامه في النون وغيره ان اذا بلغ المراه اذا بلغت المراه 9 سنين فهي امراه، بغض النظر عن صحه هذا الاثر او عدم صحته، هي بلغت، هي بلغت بأي صورة من صورة. فهو عايز يقول في الأول أنا هجيب حد البلوغ وهذكر البلوغ وهذكر حده علشان علشان الأمور دي، إن البنت إذا بلغت تعامل على أنها مش طفلة، على أنها كبيرة، أبوها يعاملها على أنها كبيرة تربويا اجتماعيا سلوكيا أمها شرعيا ان هي خلاص اذا كنت انا كما جاء في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث عمرو بن شعيب عن ابي جدي علموا اولادكم الصلاه لسبع وبينوا عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فاذا كنت انا مطالب ان انا اعلمها من سن سبع سنين عشان تتعود لما تبلغ خلاص جرى عليها قلم التكليف, مش انا بجريها ولا بعودها, لا ده خلاص ده هتكتب عليها سيئات. وانت خايف على بنتك يبقى تقيها النار, قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره كما جاء عن علي والحسن البصري في تفسير هذه الايه دي, يعني علموهم وادبوهم الخير. فبهذا تقي نفسك وتقي اهلك. لكن لو انت اصلا بتقول لا دي طفله دي لسه بدري عليها, هل لسه هتتعلم الصلاه, هي لسه هتلبس الحجاب, هي لسه هتعمل كذا, هي لسه مش عارف ايه, ده ما نتشددش. طب ما انت كده لا تقيها النار. يعني اذا كنت خايف عليها, يعني انت لو حد مسكها يرميها في النار قدامك هترضى بالكلام ده؟ طيب ما هذا الذي تفعله معها وقد جرى عليها قلم التكليف, يبقى انت بتوديها النار. فلهذا الحمد لله لهذا ولغيره بدأ المصنف رحمه الله في ذكر البلوغ وبيان حده, وقال ان في ثلاث علامات للبلوغ بالنسبة للذكر وخمسة بالنسبة للأنثى. ثلاثة بالنسبة للذكر وخمسة بالنسبة للأنثى, اللي هما الثلاثة للذكر واثنين زيد. ايه هما الثلاثة اللي بالنسبة للذكر؟ طبعا رفع القلم, النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع القلم عن ثلاث, عن الصبي حتى يبلغ والصبي ايضا حتى تبلغ, لان النساء شقائق الرجال. فهي خلاص رفع القلم, يعني ما فيش حسنات ولا سيئات, في حسنات او ما فيش سيئات بتتكتب. رفع القلم قلم السيئات, لكن اذا بلغت او اذا بلغ هيبتدي بقى يوضع القلم ويكتب السيئات. طب ايه علامات البلوغ؟ علامات البلوغ واحد الاحتلام, والاحتلام ده للرجل وللمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام سألته أم سليم إن الله لا يستحي من الحق, فهل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. يبقى أول حاجة, أول علامة من علامات البلوغ عند الرجل وعند المرأة أو عند الذكر وعند الأنثى, عند الصبي وعند الصبية, الاحتلام. اثنين, وده وارد, ده بالنص, ده بالنص, يعني البلوغ والصبي حتى يحتلم في بعض الروايات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ أن يأخذ من كل حال دينار اللي هي الجزية. فاعتبر الحلم, اعتبر البلوغ ببلوغ الحلم. وأيضا في القرآن وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فاعتبار البلوغ بالاحتلام منصوص عليه بالكتاب وبالسنة. طيب الأمر الثاني, نبات الشعر الخشن. نبات الشعر الخشن في القبل أو الدبر بالنسبة للمرأة أو الذكر. وبنقول الشعر الخشن مش ما دون ذلك, ما دون ذلك ليس علامة من علامات البلوغ, إنما البلوغ بإنبات الشعر الخشن في القبل والدبر بالنسبة للذكر والأنثى أو الصبي أو الصبية. وأيضا ده ثابت بالدليل, لما النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة حكموا سعد بن معاذ فيهم, فأمر بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. فكانوا يكشفون عن الأولاد, فمن رأوه أنبت اعتبروه من البالغين. فاعتبر أيضا الشرع البلوغ بإنبات الشعر الخشن. الأمر الثالث هو بلوغ سن الخمستاشر سنة, وده معلوش دليل صريح صحيح, لكن ده من ضمن الكلام اللي ذكر ابن الجوزي, وذكر من أدلتهم على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر في بعض الغزوات وكان عنده 14 سنة, وقبله في الغزوة اللي بعديها وكان عنده 15 سنة, وقالوا يبقى كده رده عشان السن, ولما بلغ 15 سنة يبقى ده بلوغ وده سن معتبر للبلوغ. لكن أجيب عليه بأنه لعل النبي عليه الصلاة والسلام رده عن الغزوة لا لسنه, ولكن لأنه كقوام وبنية لا يستطيع أن يقاوم ويثبت في الجهاد. فلما وجده بعد عام قد بلغ أشده واستوى وناسب أن يجاهد وأن يصبر على بأس الجهاد قبله لا لسنه ولكن لفتوته وقوته. طيب يبقى دول التلات علامات بالنسبة للذكر. بالنسبة للأنثى هما هما التلات علامات بردك، البلوغ الى 15 او انبات الشعر او الاحتلام، بس زود عليهم علامتين تانيين، الحيض والحمل. الحيض والحمل، وايضا الحيض اعتبر الشرع من قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض يعني المرأة الحائض، يعني المرأة التي بلغت المحيض، فاعتبر بلوغ المحيض بلوغ، وعليه تكلف المرأة كتكليف أو تكلف البنت تكليف المرأة البالغة، وإن هي لا تصلي إلا بخمار، لا تصلي إلا بخمار ولا تصلي بعورة مكشوفة. طيب وأما الحمل فده طبعا معتبر، وهو مش هيكون إلا بعد احتلام ولا شك. ولهذا بعض أهل العلم اعتبر أن العلامة الخمسة دي مش معتبرة، لأن يسبقها على الأقل احتلام إن لم يكن احتلام حيض. لكن قد لا تحتلم المرأة أو لا ترى هذا الماء حتى تحمل، حتى تحمل. فلهذا نبه ابن الجوزي في أحكامه على العلامة الخمسة بالنسبة. إذا حصل أي علامة من العلامات دي لأي بنت فهي بلغت، وهي تتعامل معاملة الكبيرة، تعامل معاملة الكبيرة، ما تبصلهاش على انها طفلة، وما تبصلهاش على انها ممكن تقعد مع مدرس خصوصي لوحدها، او تمشي مع ابن الجيران او ابن عمتها او ابن خالتها لوحديهم، او ان هي صغيرة ما تعلمهاش طول، لا تلبس بقى مثلا محزق وكده، ده هي لسه بنت صغيرة، لا تعلمها ازاي تلبس حشمة وازاي تلبس يعني خمار او حجاب محتشم، وهي ازاي بقى دلوقتي تعرف يعني ايه جنة يعني ايه نار يعني ايه حسنات يعني ايه سيئات، وتاخد بالك من الكلام ده. طيب انت كولي امر او كولية امر او كبنت نفسها. طيب بعد كده ابن الجوزي بدأ يتكلم في ايه؟ بدأ يتكلم على معرفة الله، وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو باب عجيب ان يتحط في كتاب اسمه احكام النساء، لانه في الحقيقة الاحكام الفقهية او كتب الفقه بتعتني بالفروع، بالفروع بالمسائل الفقهية، بخلاف كتب العقيدة والاعتقاد اللي بتعتني بالمسائل الاعتقادية. فادخال الباب ده في كتاب فقهي فيه تسامح، وإلا قد يكون فقهي على مذهب أبي حنيفة حيث سمى كتابه في الاعتقاد بالفقه الأكبر، بالفقه الأكبر. لكن الفقه اصطلاحا لا يدخل فيه مسائل اعتقادية، والعقيدة اصطلاحا لا تدخل فيها المسائل الفقهية، ماشي؟ لأنهم عرفوا الفقه بمعرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني العلم بالأحكام العملية المترتبة عليها عمل مش اعتقاد، احتراز في تعريف الفقه اصطلاحا لإخراج مسائل الاعتقاد. لكن هذا التسامح في إدخال مسائل أو أبواب اعتقادية في كتاب أحكام فقهية، هذا التسامح سبق إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. هو اعتبر أن ده أول واجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى بالنظر في الأدلة، وهو طبعا لا يقصد الأدلة النظر الأدلة على قانون المتكلمين، لأن بعد كده اعتبر النظر في الأدلة اللي هو بيقصده النظر في أدلة الكون، في آيات في كتاب الكون المفتوح، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الآيات وغيرها هي أمارة على الباري سبحانه وتعالى ودليل على الباري كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكان الإمام البغوي رحمه الله لما أسم العلوم أسمها القسمين أصول وفروع، وقال علم الأصول ده يوصل بعلم الاعتقاد علم الأصول، وقال إن ما ينبغيش فيه التقليد لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهو ابن الجوزي نحى هذا المنحى في أن أول واجب على العبيد معرفة الله أو معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، وهو نوعان أيام يفهم ده الكلام اللي قاله حافظ حكمي في المنظومة بتاعت سلم الأصول وتشرح شرحها في معارج القبول. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، هو نوعان أيام يفهمه. وهذا الكلام هو أيضا يعتبر ابن الجوزي ده أول واجب معرفة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وإن ده ليه أدلته من القرآن ومن السنة. أما من السنة فهو أمره صلى الله عليه وسلم لأمرائه حينما كان يبعثهم للبلاد أمراء أو فاتحين، فيأمرهم أول ما يأمرهم أن يأمروا الناس بالتوحيد. فهذا معاذ بن جبل يأمره صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه إلى أهل الكتاب في اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أو ليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أو أخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. ونفس الكلام ده قاله لعلي بن أبي طالب وراح يفتح خيبر، قال له انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. ومن هنا نحى هذا المنحى في هذه المنظومة المباركة حافظ حكمي في قوله أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. أما إزاي تخاطب الجاحد أو الملحد الغير معترف بوجود ربنا سبحانه وتعالى، وأقوال أهل العلم اللي ذكرها حافظ حكمي وغيره أيضا في التدليل العقلي أو بالنظر في كتاب الكون المفتوح على وجود الله سبحانه وتعالى، هذا وغيره ما سوف أذكره إن شاء الله في بداية اللقاء القادم في الاثنين القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستنجدا وتسمو النفوس بحب الإله،
وتسمو النفوس بحب الإله،
فتحلو الحياة ويحلو الردى.